بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يخرجون المصاحف من المسجد يقرؤون فيها يعيدون. إذا خرجوا يقرأ فيه هنا لا يتركوا في مكان الضيوف أو يتركوا مكان عند الحمامات أو مكان يعرف أنه وقف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وبارك فيه وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. قال القذات بزينة حصاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث منقطع بين المطلب بن عبد الله بن حنطب وأنس بن مالك، والمطلب قال البخاري وغيره ليس له سماع من أحد من الصحابة. نعم رأى بعض لقي بعض الصحابة لكن السماع منفي، سماعه عن بعض الصحابة من أحد من الصحابة منفي، إلا أن الحديث له أصلا ومن أصوله ما تقدم في أول الباب، حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر بنا في أول باب المساجد وهو مرسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. نظير ما في هذا الحديث من حيث أن القضاء يخرجها الإنسان المسجد من مثوباته وأجره من أجوره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيفها وتطيبها على أن من فعل ذلك أجر، لأن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا ما من شواهده ما تقدم في صفحة 454 هذه النسخة التي عندنا، حديث أنس بن مالك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: وجدت من مساوئ أمة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، والنخاعة تبقى وعذر، فإذا لم يدفنها أثم ومفهوم إذا أزالها أو دفنها أجر، فيكون شاهدا من حيث المفهوم. فهذا الحديث المنقطع الذي عندنا ضعيف، المنقطع من قسم الضعيف، إلا أن له شواهد يصلح بها الاحتجاج. في ما يتعلق بتنظيف المسجد هذا يدل على أن هذا من الأعمال الصالحة، سواء وجد حصى أو وجد كراطيس أو وجد شيئا يتأذى منه الناس يزيله، فإن هذا من الأجور العظيمة. وهذا يدل على أن الأعمال تحصى كما نبه على ذلك بلوغ المرام الشراح، الأعمال تحصى كما يعمل مثقال ذرة خيرا يراه من مثقال ذرة شرا يراه، حتى القذى. والقذى معلوم أن التي تكون في العين. شيخ الإسلام يقول: ينبغي أن تصان المساجد عن القذاة التي تكون في العين، اعتمادا على مثل هذا الحديث. فمن أزال مثل القذاة من المسجد أجر، ومن جلب إلى المسجد مثل القذاة يخشى عليهم الإثم إذا كان السبب فيها أو إذا رآها ولم يدفنها ولم يزلها، فإنه يكون بذلك متسببا في أضرار للناس. بقي ما إذا جلبها وأما إذا لم يستطع أو شغل عنها قد يكون فاته خير فقط. وفيه أن قوله أعمال أمتي أي ثواب أعمال أمتي، أردت علي أجور أمتي هذه ثواب الأعمال كما جاء في حديث أبي ذر نحو هذا. وهذا العرض محمول أنه في ليلة المعراج أطلعه الله عز وجل ليعلمه لما يدعو عليه يدعو إليه ويعلم أجور أمتي ويعلم ما صار من شأن أمته أمة الإجابة والإثابة، أو أنه شامل للأمة الإجابة والإثابة وأمة الدعوة. فيجب على المسلمين تعظيم شعائر الله، ومن أجل تعظيم شعائر الله تعظيم المساجد وتنظيفها وتطيبها وإزالة الروائح الكريهة عنها، وأن الإنسان لا يحقرن من معروف شيئا، وبالأخص في مثل المساجد فإنه لا يحتقر من المعروف منه بذل من بذله في عمل ذلك في عمله في المسجد شيئا، وذلك أنه مسجد شامل للمسلمين كل من دخله وشم رائحة طيبة أو استراح في صلاته أو كذلك أيضا يعني لم يحصل له أذى حين دخوله، كل ذلك من كان السبب فيه أجر، ومن تسبب في سوء أو شر على المسلمين أثم ولو بأكل الثوب، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
قال رحمه الله القذات بزينة حصاه القذات بزينة حصاه وهي مستعملة في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيرا، وهذا إخبار بأن ما يخرجه الرجل من المسجد وإن قل وحقر مأجور فيه، لأن فيه تنظيف بيت الله وإزالة ما يؤذي المؤمنين، ويفيد بمفهوم أن من الأوزار إدخال القذافي إلى المسجد.
يعني مفهوم بقيما إذا كان يأخذ أجرا على ذلك على كنس المسجد لا ينبغي أن يشترط، لأن هذا من الأعمال الخيرية التي عليها الأجور، فإذا أعطيه مكافأة على إن شاء الله يعني ماذا فعله الخير أو أنه قد تفرغ لذلك وأخذ لا يكون مقابل عمله، وإلا فهذا العمل يحتسبه لوجه الله، هذا عمل خيري لا يشترط على ذلك. فإن ترك هذا من أصله ترك الأخذ من أصله فهذا أبر له عند الله عز وجل. ثم هذا ما يبعث التنافس في التقاط الأوراق التي هذا كذلك التقاط إلى المؤذيات، ذلك الكنس من نفسه الذي يستطيع أن يكنس من نفسه، وإزالة المؤذيات وما إلى ذلك من الأوساخ من نفسه بقدر ما يستطيع الإنسان، وفي ذلك هو يتنافس المتنافسون.
عبد الرحمن ما حيكون لو قاف من التعجل واحد قتله من كل شيء تقدم طلب لا موجه
أخذ عنا طريق.
قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. قال الحديث نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد إلا بعد صلاتي
متفق عليه البخاري ومسلم عن صحابي واحد
صلاة. قال نهى عن جلوس الداخل المسجد إلا بعد صلاته ركعتين، وهما تحية المسجد وظاهره وجوب ذلك. وذهب الجمهور إلى أنه يندب، واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم الذي رآه يتخطى اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاتهما، وبأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن علمه الأركان الخمسة فقال لا أزيد عليها، قال أفلح إن صدق.
طيب سيجيب الصنعاني على هذا، ثم هنا كلام لأنه نقرأ إن شاء الله على هذا المسألة.
قال الإمام النووي رحمه الله تحت باب استحباب تحية المسجد في ركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قال فيه استحباب تحية المسجد.
هذا الشأن يقول لسائر المساجد ولسائر الأوقات. أوقات النبي وغيرها قال فلو دخل المسجد الحرام ولا يريد الطواف يشملها.
قال فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين.
هذا الذي أردنا أن ننبه عنه، ما في إجماع المسألة، هذا من تساهل النور المسلمين.
قال وحكى القاضي عيار عن داود وأصحابه وجوبهما، وفيه التصريح بكراهة
داود وغير داود، يعني ينقل هو الخلاف في المدعي إجماع، وكأنه لا يعتبر الخلاف داود من تبعه ونقل عن الإجماع. والصحيح أن داود ينقض الإجماع لا سيما إن كان معه مثل هذا المحبة.
قال وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة فيكره التنزيه، وفيه استحباب التحية بأي وقت دخل وهو مذهبنا. وبه قال جماعة وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي، وأجاب أصحابنا أن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية لتترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام. ولا يشترط أن ينوي التحية بل يكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما، ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته وحصلتا له، ولو صلى على جنازة أو سجد شكرا أو للتلاوة أو صلى ركعة بنية التحية لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا. وقال بعض أصحابنا تحصل وهو خلاف ظاهر الحديث، ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك، والصواب أنه لا يحصل. أما المسجد الحرام فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم فهو تحيته ويصلي بعده ركعتي الطواف. قال الأمير الصنعاني رحمه الله والأول مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصليهما، فإنه يجوز أنه صلاهما في طرف المسجد ثم جاء يتخطى الرقاب. قال والثاني بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها، ولا مانع من أنه وجب بعد قوله لا أزيد واجبات أعلمه صلى الله عليه وسلم بها.
وبهذا أجاب أيضا الشوكاني تبعا للصنعاني وغيره من الأوقاف أن هذا الحديث مهول على التشريع وقد جاء بعد واجبات أخرى.
قال ثم ظاهر الحديث أنه يصليهما بأي وقت شاء ولو وقت الكراهة، وفيه خلاف وقررناه في حواشي شرح العمدة أنه لا يصليهما من دخل المسجد أي أوقات الكراهة، وقررنا أن وجوبهما هو الظاهر لكثرة الأوامر الواردة، وظاهره أنه إذا جلس ولم يصليهما.
الصنعاني كثيرا ما يسلك مسلك الظاهرية وشكرا في الصلاة وفي هذا الموضوع صار معه موجودة دلت على العلة.
قال وظاهره أنه إذا جلس ولم يصليهما لا يشرع له أن يقوم فيصليهما. وقال جماعة يشرع له التدارك بما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. وترجم عليه ابن حبان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. وكذا ما يأتي في قصة سليك القطفاني.
قصة سليك القطفاني في الصحيح مع ما ذكره صنعاني هنا على أنه لو جلس جلسا يسيرا يقول قم يا سليك فاركع ركعتين، أما من طالب إلى من يدعو.
يسقط عن الوجوب، يسقط عن الوجوب بطول اللبس.
كان ناسيا، لا تعمد، لا ما يسقط.
قال: وقوله ركعتين لا مفهوم له في جانب الزيادة بل في جانب القلة، فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة. قال في الشرح: وقد أخرج من عموم المسجد الحرام فتحيته الطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه بالطواف. قلت: هكذا ذكره ابن القيم في الهدي. وبيقال إنه لم يجلس فلا تحية للمسجد الحرام، إذ التحية إنما تشرع لمن جلس، والداخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثم يصلي صلاة المقام، فلا يجلس إلا وقد صلى. نعم، لو دخل المسجد الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد، وكذا قد استثنوا صلاة العيد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما جلس حتى يتحقق في حقه أنه ترك التحية، بل وصلى إلى الجبانة أو إلى المسجد.
يعني أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعيد يصلي العيد فإذا صلى في المسجد، هل في هذه المسألة في هذه الحالة يجلسون مباشرة ويتركون تحية المسجد من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها أو بعدها، أم أنهم يصلون تحية المسجد ويجلسون حتى يأتي الفقير؟ الفقير هو الصلاة، صلى تحية المسجد والحديث لو صلي قبلها أو بعدها أي من جنسه، أما تحية المسجد لا أدري. نعم، ولم بعد صلاة العيد المسجد إلا الضرورة أو عالم من العوار الذي حول الناس من مطر أو نحو أخر، أما أن يتحرك تحية المسجد مع وجود البرح والحذر ويتركون السنة هذا غير صحيح. خالد بن الوليد
قال: أو إلى المسجد، فإنه صلى العيد في مسجده مرة واحدة ولم يقعد، بل وصلى إلى المسجد ودخل في صلاة العيد وأما الجبانة فلا تحية لها إذ ليست بمسجد. وأما إذا اشتغل الداخل في الصلاة كأن يدخل وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها فإنها تجزئه عن ركعتي التحية، بل هو منهي عنها بحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وأما إذا اشتغل الداخل في الصلاة فإن يدخل وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها فإنها تجزئه عن ركعتي التحية. يعني لا يكون الناس فريضة ويصلي التحية، هذا ما هي، والمقصود هي صلاة قبل الجلوس من فرض أو لا. وصلاة ركعتين فما توفيق ركعتين فما توفيق والله يقول من واجب يا رسول الله سلبي على الأرض هذا الذي يبارك ما لنا ولا إجماع كما رأيت.